بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول حجية توثيقات المتأخرين، وذكرنا بأن سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه قد ذهب إلى عدم حجية توثيقاتهم، واستند في ذلك إلى أمرين أو إلى دليلين. الأمر الأول الذي استند إليه هو الجزم بالحدسية، تعويلا على مسألة انقطاع السلسلة، وهذا الدليل أو هذا الأمر تقدم الكلام فيه جملة وتفصيلا، وذكرنا إلى أن وانتهينا إلى أن دعوى انقطاع السلسلة ليست بتامة، وذكرنا الشواهد المرتبطة بذلك. هنا لا بأس بشاهد عثرت عليه يوم أمس عن طريق أيضا الاتفاق في كلام الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في ذكر الشيعة في مجلد الأول صفحة 59، هذا يضم إلى الشواهد السابقة. قال: ومن رام معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة وفهرست النجاشي وابن الغضائر والشيخ أبي جعفر الطوسي وكتاب الرجال لأبي عمرو الكشي وكتب الصدوق إلى آخره. وهذه العبارة بحسب الظاهر ظاهرة جدا في أن كتاب ابن عقدة كان متوفرا وموجودا، بحيث أن الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان يحيل إليه في مقام الأمر مطالعته لأجل التعرف على رجال الشيعة، ولو لم يكن هذا الكتاب موجودا ومتوفرا لما صح هذا الإرجاع، وهذا يضاف إلى تلك الشواهد وهو جيد. وأما الدليل الثاني الذي استند إليه رضوان الله تعالى عليه فهو خطأ النقل وخطأ المباني، وتعرض في ضمن هذا الأمر إلى ثلاثة أمور أو إلى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى التي تعرض لها رضوان الله تعالى عليه هي كثرة خطأ نقل العلامة رضوان الله تعالى عليه عن الشيخين الطوسي والنجاشي، مما يوجب عدم الاعتماد على شيء من توثيقاته وتضعيفاته. هذا الأمر الأول أو الدعوة الأولى. الدعوة الثانية التي ادعاها أن العلامة رضوان الله تعالى عليه يبني في مقام التوثيق على أصالة العدالة، وبما أن التعويل على أصالة العدالة في مقام التوثيق على خلاف التحقيق، لذلك لا يمكن الاعتماد على توثيقاته. ولك أن تقول بعبارة أخرى إنه يعلم من هذا المبنى أن توثيقات العلامة توثيقات اجتهادية حدسية وليست توثيقات حسية حتى يؤخذ بها. الدعوة الثالثة التي أشار إليها رضوان الله تعالى عليه ضمن كلامه في المعجم: بناء العلامة المجلسي قدس الله نفسه على مدح كل من كان للشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف طريق إليه، وهذا أيضا مشعر بأن توثيقات المتأخرين التوثيقات ليس مشعرا، بل هو دال على أن توثيقات المتأخرين توثيقات حدسية وليست توثيقات حسية، إذ أنها قائمة على مثل هذه المباني التي نقطع بخطائها. فإذا أردنا أن نلملم ما ذكره في هذه الأمور الثلاثة، نقول بأن الدليل الثاني الذي اعتمده رضوان الله تعالى عليه للمنع من حجية توثيقات المتأخرين هو خطأ النقل وخطأ المباني. فيقع الكلام حينئذ حول هذه الأمور التي أشار إليها رضوان الله تعالى عليه. أما الأمر الأول أو الادعاء الأول، وهو كثرة خطأ النقل، فإن هذا الادعاء يمكن أن يستشهد عليه بشواهد عدة، سواء في كلمات العلامة رضوان الله تعالى عليه أو في كلمات ابن داود الحلي. ولكن بما أن مصب كلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هو العلامة، لذلك يكون استعراض الشواهد مقصورا على كتاب العلامة. وهنا نشير إلى خمسة شواهد. الشاهد الأول ترجمته لآدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ، فإن العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يذكره في القسم الأول ضمن الممدوحين، أصلا لم يعنونه. وابن داود الحلي عنونه، إلا أنه أشار إلى كونه مهملا عند النجاشي رضوان الله تعالى عليه. خب، من أين يثبت لنا خطأ نقل العلامة بالنسبة إلى هذا العنوان، والحال أنه لم يشر إليه أصلا ولم يذكره؟ يثبت لدينا ذلك من خلال التعرف على منهج العلامة في خلاصته. فإن منهج العلامة رضوان الله تعالى عليه قائم على استعراض ما أشار إليه الشيخ الطوسي في فهرسته أو في رجاله، وما استعرضه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في فهرسته، وكذلك أيضا في بعض الأحيان على ما ذكره الكشي وما ذكره ابن الغضائري كما تقدم. وقد يشير في بعض الأحيان إلى بعض المطالب التي ينقلها عن كتاب ابن عقدة أو عن كتاب العقيقي أو غيرهما، إلا أن منهجه أنه إذا ذكر مطلبا أو نقل مطلبا عن الكشي أو عن النجاشي أو عن ابن الغضائري أو عن الطوسي رضوان الله تعالى عليه في خصوص كتابي الرجال والفهرست، فإنه لا يشير إلى مصدر نقله، بل يكتفي بذكر العبارة من غير إشارة إلى مصدرها. بينما إذا نقل عن الشيخ الطوسي في غير الكتابين المذكورين أو نقل عن غير أولئك الأعلام المتقدمة أسماؤهم، فإنه يصرح بمآخذ نقله. فهذا هو منهج العلامة. إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ يعلم بأن ما جاء في النجاشي وما جاء في كتاب الشيخ الطوسي هو موجود بحذافيره، هو موجود بصورة مختصرة في خلاصة الأقوال. فحينئذ عندما نأتي إلى ترجمة آدم بن المتوكل، نجد أن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه قد عنونه ووثقه، بينما العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يعنونه أصلا فضلا عن أن يوثقه. وهنا يعلم بأن العلامة رضوان الله تعالى عليه قد اشتبه عليه الأمر بالنسبة إلى هذا العنوان، فتخيل أنه ليس موجودا في كتاب النجاشي ولذلك لم يذكره، يعني اشتبه عليه الأمر. هذا مورده. مثله ترجمته لسعيد بن غزوان، فإنه وثقه، فإنه لم يعنونه فضلا عن أنه قد وثقه، بينما النجاشي ماذا؟ قد عنونه ووثقه. هذا مورد ثاني. مورد الثالث عيسى بن راشد، والكلام فيه هو الكلام. المورد الرابع، هنا الأمر سيختلف. المورد الرابع هو الحسن بن السري. الحسن بن السري نقل العلامة رضوان الله تعالى عليه نفس عبارة النجاشي بحذافيرها فيه، إلا أنه أضاف إلى عبارة النجاشي توثيقا ليس مذكورا في أصل العبارة. فإن النجاشي هكذا قال: الحسن بن السري الكاتب الكرخي وأخوه علي رويا عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب. العلامة قال: الحسن بن السري الكاتب الكرخي ثقة وأخوه علي رويا عن أبي عبد الله، فأضاف إلى عبارة النجاشي كلمة ثقة وهي غير موجودة في أصل كتاب النجاشي. هذا مورد الرابع. المورد الخامس محمد بن عطية الحناط. محمد بن عطية الحناط قال في ترجمته هكذا: أخو الحسن وجعفر كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وهو ضعيف. بينما عندما نرجع إلى عبارة النجاشي رضوان الله تعالى عليه نقرأ نفس العبارة مع تصحيف فيها: أخو الحسن وجعفر كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وهو صغير، فاستبدلت كلمة صغير بكلمة ضعيف. ولا يحتمل هنا أن هنالك تصحيف في عبارة النجاشي. لماذا؟ لأن النجاشي رضوان الله تعالى عليه قد ذكر محمد هذا مرة أخرى في ترجمة أخيه الحسن ونص على وثاقته، فيعلم بأن العبارة التي كانت ليست هي ضعيف وإنما هي صغيرون. فمن خلال هذه الموارد وغيرها من الموارد يعلم بأن النجاشي رضوان الله تعالى، بأن العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يكن دقيقا في نقله عن كتب المتقدمين، وبالتالي فإن المنقول عنه فإن كتابه لا يمكن التعويل عليه. وهنالك كلام بين الرجاليين في سر وقوع العلامة رضوان الله تعالى عليه في مثل هذه الأخطاء، والذي بنى عليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه وابنه صاحب المعالم قدس الله نفسه وابن صاحب المعالم صاحب استقصاء الاعتبار الشيخ محمد رضوان الله تعالى عليه وعليهم، أن سر كثرة أخطاء العلامة اعتماده على السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس كانت له أوهام كثيرة جدا. فإن العلامة رضوان الله تعالى عليه لم يرجع إلى مصنفات المتقدمين، بل عول على ماذا؟ على أستاذه في كتاب حل الإشكال، فوقع فيما وقع فيه من الأخطاء بسبب التعويل عليه وعدم المراجعة إلى المتون الأصلية. وهذا المطلب بالنسبة إلى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه نقله المحقق الكلباسي الابن في الرسائل الرجالية، قال: ويقتضي القول بذلك ما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس. هذا نص العبارة التي نقلها: أن الغالب من طريقة العلامة في الخلاصة متابعة السيد جمال الدين بن طاووس حتى شاركه في كثير من الأوهام. هذا كلام الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. وأما كلام صاحب المعالم في منتقى الجمعة، صاحب المعالم قال: لا سيما بعد الاطلاع، وهذا مو محل الشاهد بس لا بأس بذكره مقدمة، قال: لا سيما بعد الاطلاع على ما وقع المتأخرين من الأوهام في باب التزكية وشهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة أو ضعفهم، حالهم مجهولة أو ضعفهم مترجح لقلة التأمل وخفة المراجعة، حيث اعتمدوا في التأليف طريقة الإكثار وهي مباينة في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار، ولولا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب، وعساك أن تقف على بعض الفوائد التي نبهنا فيها على خفيات مواقع هذه الأوهام لتتدرب بمعرفتها إلى استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلى إيضاحها، وأهمها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بوزيع، فإنه قال في الخلاصة: حمزة بن بوزيع من صالح هذه الطائفة وثقاته، كثير العمل والحال. هذا كلام صاحب المعالم، أن هذا الرجل مجهول بغير شك، بل وردت في شأنه رواية رواها الكشي تقضي كونه من الواقفة، وحكاها العلامة بعد العبارة التي ذكرناها في الخلاصة، حكى نفس الرواية وردها بضعف السند، ومنشأ هذا التوهم عند العلامة أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل، واتفق في كتاب النجاشي الثناء على محمد بهذه المدحة التي هو أهلها، مدحة التي نقلها العلامة في حق حمزة، اتفق في كتاب النجاشي الثناء على محمد بهذه المدحة التي هو أهلها بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته، فهو النجاشي عنون محمد بن إسماعيل ثم ذكر عمه، أشار إلى عمه حمزة استطرادا، ثم رجع يثني على محمد، فتوهم العلامة أن هذا الثناء يعود لعمه الحمزة. يقول: ثم إن السيد جمال الدين بن طاووس حكى في كتابه صورة كلام النجاشي بزيادة وقعت منه أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما، وتلك الزيادة موهمة لكون المدح متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيد لكلام النجاشي، فأبقى منه هنا بقية كانت تعين على دفع التوهم، والذي تحققته من حال العلامة رحمه الله أنه كثير التتبع للسيد، بحيث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا، فكأنه جرى على تلك العادة في هذا الموضع ثم جاء يستشهد. وصورة كلام النجاشي هكذا: محمد بن إسماعيل بن بزيع أو بزيع، سموه في بالي ضبط، أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر، وولد بوزيع بيت منهم حمزة بن بوزيع، كان من صالح هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب منها كتاب ثواب الحج وكتاب الحج. وموضع الحاجة من حكاية السيد لهذا الكلام صورته هكذا: وولد بوزيع بيت منهم حمزة بن بوزيع، وكان، فأضاف الواو، وكان من صالح هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، ولم يزد على هذا القادر أو القدر، ولا ريب القادر، ولا ريب أن زيادة الواو في قوله وكان وترك قوله له كتبون سببان قويان للتوهم المذكور وخصوصا الثاني. هذا كلام صاحب المعالم. وأما كلام الشيخ محمد فقد نقله الكلباسي الأب رضوان الله تعالى عليه. تعال نقله الكلباسي الأب ذاك الأب قال ما حكي عن المحقق الشيخ محمد عند الكلام في أيوب بن راشد من أنه قال الحق ما قرره الوالد المحقق قدس سره من أن العلامة لا يعتمد على توثيقه لما يعلم من حال الخلاصة من أنه أخذها من كتاب ابن طاووس وأوهام ابن طاووس كثيرة كما نبه الوالد قدس سره في حواشي كتاب ابن طاووس. فعلى أي حال المتحصل من كلمات هؤلاء الأعلام أن العلامة كان كثير الأخطاء بسبب متابعته للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. فهل هذا الادعاء ادعاء تام أم لا؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.